لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تعالى يعطي هذه الدنيا لمن أحب ويعطيها من لا يحب، ولكن لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب. فمن وجد نفسه قد استعمله الله تعالى في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، ينتقل من عبادة إلى دعوة ومن تعلم إلى تعليم، فليعلم أن هذه علامة من علامات رضاء الله عز وجل. فاعلم أن الإنسان إذا كان غمس في الدنيا وليس له هدف ولا مقصد ولا غاية إلا بطنه وفرجه ودنياه، فاعلم أنه مغبون تعيس، نسأل الله السلامة والعافية منه. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن دين الله عز وجل ليس ركعات تركعها فحسب، وإنما الدين كل لا يتجزأ، حيث قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله، والثبات حتى الممات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. اللهم آمين يا رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 56 بعد 100 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو قريب قال: حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن محمد ابن أسامة ابن زيد عن أبيه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعوني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاطر أسامة، قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أخبرني أسامة بن زيد قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء علي والعباس يستأذنان، فقال: يا أسامة، استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما جاء بهما؟ قلت: لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أدري. فأذن لهما فدخل فقال: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. فقال: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أسامة بن زيد. قال: ثم من؟ قال: ثم علي بن أبي طالب. قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمك آخرهم؟ قال: لأن عليا قد سبقك بالهجرة.
وإن كان في الحديث ضعف،
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وكان شعبته يضعف عمر بن أبي سلمة.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد منقبة للحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، فهنيئا له. ووصلت هذه المحبة إلى أنه كان يريد أن ينحي مخاطأ أسامة بن زيد، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دعني أقوم بهذا. فقال: لا، أحبيه فإني أحبه. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مستلزمات محبته أن نحب من يحب وأن نحب ما يحب. دعك من البكش والدجل، حتى الحب فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ليس في جزئية من الجزئيات. حينما أخالف النبي في جزئية أكون محبتي ناقصة في هذه الجزئية، إن كانت عقوق والدين أو إساءة إلى جار أو تخلف عن الجماعة أو أي سنة من السنن أو واجب من الواجبات، على قدر ما في من نقص من هذا الواجب أو من تلك السنة تكون محبتي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ناقص. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. فمن حبه مثلا صلى الله عليه وسلم ألا ترفع صوتك في المسجد، لأنك لست في السوق، حينما يدخل الإنسان يرفع صوته في المسجد كأنه في السوق، حتى هذا فيه نقص لمحبة النبي، وفيه جاهلية، وفيه فوضى، رجل عنده فوضى، فينبغي أن يكف بفوضته عن المسجد، لأنه يعين غيره على تلك الجاهلية، فلا يقتصر على نفسه بما ابتلي به من جاهلية، بل يدعو غيره بلسان الحال إلى تلك الجاهلية. هذه واحدة من حبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تستغل بين الأذان والإقامة في الدعاء، في ناس يستغلون في الثرثرة واللك والعدل ويقلبون المسجد من مسجد إلى سوق، ولا يجعلون فرقا بين المسجد. لا لا لا، نحن نريدك في الدعاء، نريدك في سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي واحد بين الأذان والإقامة كأنه قاعد على دبابيس، تلقاه عيني رايح جاي رايح جاي من البرندة للمسجد، من المسجد لدورة المي، من دورة المي، ما عنده استطاعة أن يجلس على الدعاء، ولا استطاعة أن يجلس في الذكر، ولا استطاعة أن يجلس في تلاوة القرآن، ولا استطاعة أن يصمت ويجلس ذو هيبة ووقار، وإنما يكون حاله كذا. هذا ينبغي أن يداوي نفسه، ينبغي أن يداوي نفسه مما ابتلي به، أو يسأل أطباء القلوب كيف يعالج نفسه عما ابتلي به. وهناك آخر يستطيع أن يجلس في مجلس قبيح فيه غيبة ونميمة لمدة ساعة ويتلذذ في الجلوس بالمجلس، وإذا جلس في مجلس مثل هذا المجلس المبارك وما كان على شاكلته لا يطيق، وينظر في الساعة مرات وكرات على مدار 10 دقائق أو ربع ساعة، ينظر مرات وكرات، لأنه لم يدرب نفسه أن يتشرف بالجلوس مع الملائكة بارك الله فيه. ولذلك هذه مجالس تدريب ومراكز تدريب لي ولك. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سئل عن حب أهله إليه، فأخبر أنها ابنته فاطمة، فقالوا: ليس ما جئنا نسألك عن أهلك. قال: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله علي، من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني ربنا أنعم عليه بالإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق، أين وهو أسامة بن زيد. قال: ثم من؟ قال: علي بن أبي طالب. فتخيل أن قدم أسامة على زوج ابنته وابن عمه، وأول من أسلم من الصبيان ووالد سيد شباب أهل الجنة. فهذا يدل على منقبة عظيمة جدا لأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحتى ابن العباس عمه قال: يا رسول الله، جعلت عمك آخرهم؟ قال: لأن عليا قد سبقك بالهجرة. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقائكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فتكون مذاكرتنا في جرير بن عبد الله البجلي وحبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس. وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول: هل الإصابة بالعين والحسد والضرر الذي يجده الإنسان في نفسه منهما هل يؤجر عليهما، وكيفية العلاج منهما؟
أما يؤجر فنعم إذا صبر ورضي وشكر، وأما كيفية العلاج فالمحافظة على تكبيرة الإحرام، صلاة الخمس في جماعة، وأن تمسح جسدك بيدك اليمنى، وأن تقرأ الفاتحة 3 مرات أو المعوذتين، أو تقول: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لمة 3، والله أعلم.
تفسير أكل العنب في المنام هل له معنى؟ أكل العنب في المنام
لا يكون الأمر كذلك، وإنما رأى الرؤيا يسأل بين يدي المعبر، أولا ليعرف اسمه، ثانيا ليعرف هل هو يحاط من أهل الصلاة الخمس جماعة، هل هو أم هو امرأة ممن يصلي في البيت، وهل هي من أهل الصلوات والحجاب وطاعة الزوج أم لا، ومتى رأى هذه الرؤيا، يعني أمور متعددة، وليس هناك يعني كلمة ورد قطعها وأمور ثابتة، لا ليست أمور ثابتة. فهذا رجل رأى أنه يؤذن في الرؤيا، فلما عرض ذلك على محمد بن سيرين قال: أنت ستحج وأذن في الناس بالحج، أتوك رجال. وآخر رأى رؤيا أنه يؤذن قال: أنت سارق، فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم إيه لسارقون. فكل منهما رأى نفس الرؤيا، ولكن التعبير من واحد لآخر اختلف، وهكذا، والعلم عند الله وحده. نعم.
هل يجوز أخذ مبلغ من أحد في سبيل تشغيله وإعطاؤه مبلغ كل شهر؟
مثلا أنت أخذت مني أو من غيري 100,000 جنيه وأعطيتني في كل شهر 1,000 جنيه، وفي نهاية السنة المالية رصدت فلقيت المفروض أنني جاي 120,000، ف10,000 إله و10,000 إلي، وأنا وصلنا 12,000، يبقى رأس مالي 98,000 إن كنا اتفقنا على المناصفة. هذا واحد. واحد تاني دفع 100,000 وخد كل شهر 1,000 جنيه، آخر السنة المالية أجي أشوف لقاه خسران 10,000 جنيه، هو خسر جهده وأنا خسرت مالي 10,000، ما لم يكن متسببا في هذه الخسارة، فيكون رأس المال نزل من 100,000 إلى 90,000، فصاحب المال خسر 10,000 وصاحب الجهد خسر جهده ما لم يكن متسببا في ذلك. ما نوع هذه المشاركة؟ اسمها المضاربة. وما حكمها؟ جائزة مباحة، شريطة أن يتاجر في شيء أحله الله. وهل هناك شيء لم يحله الله؟ أي يمكن يتاجر في سجاير، في معسل، يمكن يفتح محل يبيع فيه الشيشة، خدتوا ازاي؟ بتاع الأرجيلة، بتاع الجوزة، يبيع بايب. أيوة، يمكن يتاجر في كوكين، هيروين، حشيش، بانجو، معسل. أيوة، ممكن يتاجر في شيء أحله الله ويبيع بما حرم الله. كيف يعني؟ يعني فتحت محل أدوات كهربائية، ثلاجات، وبوتاجازات وغسالات وسخانات ومكانس، دي أشياء أحلها الله. فواحد يشتري مني ثلاجة تحصيد مثلا ب15,000 ويبيعها لي وهو واقف نقدا يعني كاش ب9,000 جنيه، فالسلعة أحلها الله وطريقة البيع حرمها الله، تسمى بيع بالعينة. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. وعلى ذلك فقس، فعلى أن تكون السلعة مباحة وصفة البيع مباح على هذا الترتيب. ممكن واحد يأخذ مني 1,000,000 جنيه ويروح يشتري كيلو ذهب، كيلو ذهب خام بعدين صنعه، أنا صديقه، واحد تاني صديقه يشتري خاتم لمراته بكام؟ خاتم ب3,000 جنيه، يديله 2,000 ويقول له 1,000 اجيبه لك على شهرين، كل شهر 500 جنيه. هذا ربا على من اشترى وربا على من باع. فكيف أشارك رجلا مثل هذا؟ صفة بيعه وشرائه حرام، لابد أن أعرف. ها؟ مثلا أنا شاركت رجل أعمال اللي بيقولوا عليه بالغير العربية بزنس مان، يا سلام، مثلا الراجل ده اللي بيقول عليه عبودة بزنس ده، ده راجل بيشتري حاويات اللي بيقولوا عليها ايه كونتيننتر دي، فاستورد مثلا 10 حاويات من الصين او من تركيا او من الهند او من غيرها من البلدان، وقبل ان تصل البضاعه الى الميناء يبيعها وهي قادمه، فهذا باع ما لا يملك كما ثبت في حديث حكيم بن حزام. وكل هذه المخالفات التي ذكرت لكم منها وطرا هي متواجده على ارض الواقع في السوق بين المسلمين، والمسلمون جلهم لا يهتموا بالحلال والحرام. ولذلك تجد رجل بيصلي لكن ليس متدين، يعني هو بيصلي وبناته روحوا الجامعه لابسه بنطلون وبلوزه بس لابسه شرب متدينه، يبقى مقعدتها متفصل وبطنها متفصله، يقول لك متدينه عشان لابسه تقاوي شرب. هذا رجل مغفل ومراته مغفله وبنته مغفله، هذا مثلا يعني. وتجد رجل حاج مرتين ثلاثه واكل ميراث اخواته البنات بعد ما ابوه مات، وهو حاج مرتين ثلاثه ومصلي، خدت بالك كيف؟ واحد بيصلي صلواته الخمس، ها، وامه قاعده عند اخته، وجوز اخته ده ايه؟ جوز اخته راجل غريب، مش قاعده عندها اسبوعين ولا اسبوع بالظبط، ايه؟ قاعده عندها على طول، وهو عزك الله باغر مش عارف ايه، يقوم على خدمه امه وبيصلي، وحج بيطرب بنت، والحج راح والحج يجي، وهو اصلا على بعضه ما يشوفش ثلاثه تعريف، مش قادر يتشرف بخدمه امه، مش قادر يتشرف بخدمه ابيه. فاين الرجوله؟ واين المروءه؟ واين الفحوله؟ واين علاقته بالقران الكريم؟ واين علاقته بالسنه؟ وبعدين انت لو قايم على خدمه امك وابوك غصب عن رقبتهم هيحبوك ولا لا؟ اولا بالفطره هم بيحبوك، فاذا قمت على شرف خدمتهما زادت محبتهما. واحنا اتعلمنا على المصطبه الرجل بتدب مطرح ايه؟ مطرح ما تحب. فلو انت عرفت كيف تخدم امك وكيف تخدم ابوك، خدتها انت ازاي؟ لرغبت امك ان تكون عندك، ولا رغب اباك ان يكون عندك. لكن في كثير من الاحيان تبقى انت شخصيتك ضعيفه وفي البيت لا قيمه لك، والقياده في يد زوجتك هي صاحبه الامر والنهي، وما عليك الا ان تذهب الى العمل وتؤوب وتاتي بالمال وتضع في يدها، فيكون الانسان طرطور افندي. خدتهم ازاي؟ طرطور افندي ما عنده قوامه ولا رجوله ولا صاحب قرار. وليس معنى ذلك انني اطالبكم ان تكونوا في بيوتكم دكتاتوريين ابدا. ما المانع ان تدخل تغسل المواعين لمراتك؟ ها، أنا رئيس مجلس الإدارة، أنا المدير العام، أنا رجل الأعمال. أيوة تدخل تغسل مواعين لمراتك وانت عندك 60 سنة 50 70. أيوة وانت لواء شرطة وانت لواء جيش. أيوة ما لم يكن عندك خادم أو خادمة، حتى لو عندك وفعلت ذلك أحيانا من باب تطبيق السنة وإدخال السرور على زوجتك فهذا لا حرج على أن تكون صاحب القوامة، على أن تكون إيه؟ صاحب القوامة. حتى مش تجيب ضيف في إيدك مراتك تقوم مادة بوزه تبقى بدها قطع بوزه، خدت انت ازاي؟ عشان انت مرب ما ظبطتهاش ولا وجهت ايه، وعشان انك ضعيف خدت انت ازاي؟ ايه رايك يعني معايا ضيف وشك مقلوب ليه؟ بده قلب، بدك قلب على القبر على بعضك مقلوب ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ايه؟ ضيفه. لكن حل علينا ضيف وزوجتك مريضه، ما هو المنع ان تقوم للخدمه أو أن تأتي بطعام جاهز تشتريه؟ ما في مانع أبد. لكن هي موجود صحته وقلب وشها مقلوب بدها قلبه، إما قلبه بعد التوجيه قلب الطلاق أو قلب موت والموت مش بإيدينا، أما الطلاق في إيدينا. خطرنا زي فينبغي أن يكون الإنسان في بيته رحيم بزوجته، رجل في مكانه، وليس معنا رجلا اي دكتاتورا. والله
حكم ايداع الاموال بالمصارف الاسلاميه.
والله يا استاذ ان وضعتها فضعها امانه ولا تضعها استثمارا، وهذا ما يظهر لي والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا.
هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله من البراء. تفضل
شيخنا. اللي أخذ ب 100,000 عشان الآخر يشتغل فيها، اشترط فيه إن المبلغ ده رأس مال ثابت هياخده يعني.
إذا اشترط أنه رأس مال ثابت وله مبلغ شهري فهذا عين الربا عليه وعلى الأخ، على الاثنين ربا. وفعلا في ناس بتأجر الفلوس بدول 500,000 أكثر أقل واتفقوا على مبلغ معين كل شهر ومليش دعوة بالخسارة، وحينما يطلب مبلغه يأخذه، هذا ربا بلا أدنى ريب. نسأل الله السلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.